إخلاص المؤمنين
أجر عبيدا
خائفا من ظليمة.
الحادية عشرة ضحى، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم آخر الأخبار من إذاعة طهران. إلى العناوين: طهران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء تخصيب اليورانيوم على مستوى 60%. استهداف مركز للتجسس والعملية الخاصة للموساد الإسرائيلي في شمال العراق وسقوط قتلى وجرحى. دمشق تحمل الإدارة الأمريكية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري. تفاصيل النشرة: أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية البدء بإجراءات رفع درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60%. وأوضح بهروز كمال وندي أن مفاعل نطنز شهد تفعيل القرار، مشددا على أن هذه الخطوة جاءت وفقا لأوامر رئيس الجمهورية وامتثالا إلى مقررات مجلس الشورى. من جهته أكد مندوب إيران الدائم لدى المنظمة الدولية كاظم غريب أبادي أن عمليات التخصيب الجديدة ستتم بأجهزة طرد حديثة من طراز IR4 و IR6، مبينا أن ذلك سيحسن بشكل ملحوظ كميات الأدوية المشعة. أفادت مصادر مطلعة بتعرض مركز تابع لجهاز الموساد الصهيوني شمال العراق إلى هجوم قوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصره. وذكرت المصادر أن مجموعة مجهولة الهوية استهدفت الموقع، معتبرة ذلك ضربة جديدة توجه إلى الكيان الصهيوني. وكانت السفينة تابعة للكيان الصهيوني استهدفت مؤخرا بصاروخ قرب ميناء الفجيرة الإماراتية. ووجهت وسائل إعلام عبرية أصابها الاتهام إلى إيران، متوقعة تنفيذ المزيد من الهجمات المماثلة من قبل الجانب الإيراني. حول استهداف السفينة الإسرائيلية قبالة إمارة الفجيرة الإماراتية، نتوقف عند رؤية الأكاديمي والمحلل السياسي خالد عبد الإله.
بدءا يجب أن نتحدث بأن مسارات التطبيع في منطقة الخليج أخذت مدايات واسعة، ومحاولة إدخال الكيان الصهيوني فيما يتعلق بمنطقة الخليج ومن ثم الحديث عن منطقة أمنية جديدة للكيان الصهيوني تؤمن لدول منطقة الخليج الأمان حسب ادعاء الكيان الصهيوني، باعتبار أن الخطر الذي يهدد تلك البلدان اليوم لم يعد يمثله الكيان الصهيوني بقدر ما تمثله إيران، وهذه هي واحدة من ما يسمى بصفقة القرن الذي دعا عليها ترامب. المفارقة أيضا وول ستريت جورنال في مارس من هذا العام نشر التقرير بأن هنالك ما لا يقل على 12 سفينة إيرانية تعرضت إلى هجوم من قبل جهات غير معروفة، وأشارت بالجهات غير معروفة أنها ترتبط بالكيان الصهيوني عندما كانت ترفد النظام في سوريا بشحنات من النفط ومساعدته لفك الحصار المفروض وفق العقوبات الأمريكية وقانون قيصر. إذن نحن بدينا في إطار المواجهة بين الكيان الصهيوني الذي لا يريد أن يكون هناك استقرار للمنطقة، لا سيما بالملف النووي مع مجموعة 5+1. وكلنا يذكر عندما حدث الاتفاق في تموز من عام 2015 الدولتان الوحيدتان اللتان رفضتا الاتفاق النووي هم كانتا المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني، وهذه نقطة واضحة يعرفها القاصي والداني. لذلك كان هناك ضغط لإدارة ترامب في حينها للخروج من هذا الاتفاق. فلذلك نقول بشكل واضح بأن المنطقة منطقة الخليج الخليج مقبلة إلى تصعيد خطير جدا إذا لم يكن هنالك حديث بشكل واضح وجدي عن الجهات الحقيقية التي تقف أمام هذه الحوادث. يعني أول شيء هنالك حجج اليوم من قبل الكيان الصهيوني من أجل تعقيد مسار مفاوضات الملف النووي 5+1، لا سيما أن هنالك اليوم تقارب أوروبي أمريكي للحديث عن العودة إلى الاتفاق، وبالتأكيد هذا الأمر قد يتقاطع مع وجهة نظر الكيان الصهيوني في المنطقة، فضلا عن أن الكيان الصهيوني اليوم يبحث عن حلفاء ومنطلقات لعمليات سلام أخرى مع منظومة دول الخليج، لا سيما اليوم عندما نتحدث عن السفينة خرجت من ميناء الأحمد من الكويت واتجهت إلى مسارها البحري لكي تتعرض إلى عملية الاستهداف.
حملت سوريا الإدارة الأمريكية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري وتدخلها في شؤونها الداخلية وتسللها غير المشروع إلى أراضيها، وأكد بيان لوزارة الخارجية ضلوع واشنطن في مشاريع تخريبية ضد سوريا الهدف منها هو تكريس الاحتلال الأمريكي للمنطقة وتأمين هيمنة الكيان الصهيوني على مقدراتها. وتطرق البيان إلى دعم الإدارة الأمريكية السابقة لقرار الاحتلال بضم الجولان السوري ودعم الميليشيات الانفصالية الإرهابية ونهب النفط والقمح السوري، معتبرا ذلك سلوكا خارجا عن القانون الدولي. وقع لبنان على تعديل مرسوم يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة من شأنه أن يضيف أكثر من 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة المائية اللبنانية وسط تذمر للكيان الصهيوني. واعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون هذا القرار موقفا لبنانيا حاسما لن يخضع لأي ابتزاز بخصوص الحقوق السيادية والثروات الطبيعية للبلاد. ووفقا للمرسوم الجديد فإن السلطات اللبنانية ستلزم الاحتلال بعدم التنقيب في المياه المتنازع عليها قبل أن تتم مصادقة الأمم المتحدة على هذا التعديل. أحرزت القوة اليمنية تقدما مهما عند تخوم مدينة مأرب حيث استولت على الحاميات الغربية والشمالية الغربية للمدينة، كما وصلت طلائعها إلى منطقة السويدة متجاوزة جبهة الكسارة بعد تقدمها أطراف إيدات الراء والدحلة جنوب شرق العطيف لتفرض سيطرة نارية على خط الإمداد الأخير لقوات المرتزقة شرقي المشجح. فيما انسحب العشرات من عناصر ألوية العمالقة السلفية الجنوبية من مواقعهم بجبهة المشجح، اعترف المرتزقة بفقدان مواقعهم بوادي السحيل وبير الحمضة وتبة الدحلة وعللوه بالخيانة، مما عزز نبأ عزل القائد الميداني بالجبهة نفسها العميد عيدروس الدميني. طالبت مفوضية حقوق الإنسان للأمم المتحدة في البحرين السلطة الحاكمة بفتح تحقيق مستقل بالظروف أدت إلى استشهاد أحد المعتقلين بسجون النظام. وشددت المنظمة على أهمية إعادة تقييم الأوضاع الصحية في السجون لمنع تكرار مثل هذه المسائل، داعية إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي بسبب تدهور المنظومة الصحية بالمعتقلات. وارتفعت حالة الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف السجناء مع تكتم السلطات على الأرقام الحقيقية للمصابين. أعلنت طالبان أنها لن تشارك في أي مؤتمر حول إحلال السلام في أفغانستان قبل أن تغادر كافة القوات الأجنبية البلاد. أعلن ذلك المتحدث باسم المكتب السياسي للجماعة محمد النعيم مشددا على أن هذا الموقف نهائي لا رجعة فيه. إلى العناوين. طهران تبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء تخصيب اليورانيوم على مستوى 60%. استهداف مركز للتجسس والعملية الخاصة للموساد الإسرائيلي في شمال العراق وسقوط قتلى وجرحى. دمشق تحمل الإدارة الأمريكية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أيامكم بألف خير، ونبارك لحضرتكم حلول شهر الفضيلة والطاعة، شهر رمضان المبارك، ونقول لحضرتكم فردا فردا رمضان كريم. أتمنى لكم قضاء أطيب وأمتع الأوقات في هذا الشهر الفضيل، شهر العبادة. أيها الكرام، ويسرني كثيرا أن يتجدد الموعد مع حضراتكم ككل أسبوع مع برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء: الأمراض الجلدية الناتجة عن عوامل فيزيائية. وترافقنا في هذا اللقاء ونستضيف ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان دقة. يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر أرقام هواتفنا المباشرة لطرح أسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم أيضا، مكرر 2-01-3762 وأيضا مكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09893887-4050. أيها الكرام، تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المعلومات، إلى نبذة من المعلومات، وبعد ذلك نعود إلى حضرتكم مع ضيفتنا الكريمة نناقش الموضوع.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. تختلف الحساسية الفيزيائية عن غيرها من أنواع ردات الفعل التحسسية، لأن المحفز يكون منبها فيزيائيا، وتشمل المحفزات الفيزيائية ما يلي: البرد، ضوء الشمس، الحرارة أو غيرها من المحفزات التي تسبب التعرق، الاهتزازات، الإصابات الطفيفة مثل تلك الناجمة عن الخدوش، الإجهاد الجسدي. بالنسبة لبعض الناس تحدث الأعراض فقط استجابة للمحفزات الفيزيائية، وبالنسبة للذين يعانون من أشكال أخرى من الحساسية فإن المحفزات الفيزيائية تجعل الأعراض أكثر سوءا. ولكن ما تزال أسباب ردة الفعل التحسسية الفيزيائية غير واضحة، حيث تشير إحدى النظريات إلى أن التحفيز الفيزيائي قد يغير أحد البروتينات الموجودة في الجلد، ويخطئ الجهاز المناعي في التعرف إلى هذا البروتين ظانا بأنه مادة أجنبية فيهاجمه. وتعد الحساسية لأشعة الشمس، أي حساسية للضوء، مثالا على ذلك، حيث يؤدي التعرض للأشعة فوق البنفسجية إلى تغير بعض البروتينات في الجلد، فيتعرف الجسم عليها على أنها بروتينات أجنبية ويهاجمها. قد تثار الحساسية الضوئية أحياناً عن طريق استخدام أدوية مثل المضادات الحيوية وبعض مستحضرات التجميل مثل كريمات ومستحضرات وزيوت البشرة أو غيرها من المواد.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الكرام. إذن موضوعنا الأمراض الجلدية الناتجة عن عوامل فيزيائية. أستضيف عبر الهاتف ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان دقة. دكتورة وجدان، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك ورمضان كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام.
عليكم السلام ورحمة
الله. كذلك حلو شهر رمضان المبارك.
يا أهلا وسهلا.
إن شاء الله كل فرح وفرج
والخلاص
من الوباء الكورونا.
آمين
إن شاء الله. السلام للجميع.
نعم.
إن شاء الله.
نعم، دعوة جميلة في بداية البرنامج، ونقول آمين يا رب العالمين. طيب سيدتي، اليوم اخترنا موضوع الأمراض الجلدية الناتجة عن عوامل فيزيائية. استمعنا إلى بعض المعلومات حول الموضوع، ولكن إذا توافقينني الرأي يا حبذا في البداية نتحدث شيئا عن الحساسية الجلدية، وبعد ذلك نتطرق إلى الحساسية الفيزيائية. ما هي الحساسية الجلدية وكيف تحدث؟
طبعا تعرفين انه الحساسية الجلدية مرض شائع جدا، بحيث انه اكثر العيادات يزورها.
نعم.
المرضى، وخاصة في فصول خاصة مثلا هسه الربيع، لانه اكو تغيرات الحساسية الفصلية.
نعم.
او مثلا الحساسية من الغسول، معقمات خاصة في فصل الكورونا، او مثلا الحساسية الفيزيائية، تغيير جوي من البرد الطقس البارد إلى الطقس الحار، أو مثلا الحساسية الغذائية. فتعرفين يعني أكو حساسيات مختلفة، ومراجعين يعني الإحصائية تقول أكثر من 20% من السكان على الكرة الأرضية يعانين من هذا المرض ويراجعون الأطباء. تعرفين أنه الحساسية تفاعلات حساسية، أنه البشرة أو الجسم يستجيب إلى بعض المحسسات الموجودة إن كانت بيئية أو كانت باطنية أكثر من اللازم، يعني رد فعل من المناعة الذاتية للمحسسات أكثر من قد تكون المحسسة شيء بسيط، يعني مو فد شيء غريب للجسم، لكن مثل أشعة الشمس 80% ما يصابهم حساسية، لكن 20% يصيبهم. إنه بعض المحسسات تغير البروتينات اللي موجودة بالجسم بشكل غير طبيعي، فطبعا المناعة الذاتية تتعرف عليها كجسم خارجي، فيصيبها رد فعل شاذ أكثر من اللازم، فقد بها علائم مثل حكة، مثل الحساسية، الإحمرار، الالتهابات، فطبعا تتغير من شخص إلى آخر.
نعم. طيب دكتورة وجدان، هل هناك اختبارات يعني مستخدمة لتشخيص حساسية الجلد؟
طبعا لازم نعرف انه السابقة المرضية للمريض، التاريخ للمرض قد يكون وراثي، يعني تبدي من سن الطفولة او مثلا من سن الشبابية، او مثلا النساء والرجال في منتصف العمر، فهذه هو الشخص نفسه يتعرف على من يجد يتحسس وفي اي فصل وباي بيئه متعايش بها. قد يكون مثلا بالبيت ما بشي، لكن في العمل راح يكون له بتحسسات خاصه، او مثلا يكون الصبح اكثر من الليل، او الليل من اكثر من الصبح، او مثلا في فصل الشتاء اكثر من الصيف. فهذه هو يعني المريض يتعرف على المحسسات اللي بيرد فعل جسمه له. فاذا كانت الحساسية مثلا، طبعا راح أذكركم أنه العلائم شنو هي، راح تكون مثلا الطفح، الطفح الجلد يكون مثلا حكة واحمرار بالجسم، إذا انتهى وراء 48 ساعة، يوم يومين، فماكو داعي، يعني هو يعرف أنه مثلا إذا يتجنب من بعض المحسسات مثلا البهارات، مثلا خلينا نقول لو مثلا البرودة أو أشعة الشمس راح ينتهي هذا التحسس الموجود. لكن إذا تكون في صورة حادة أكثر من يومين، فلازم طبعا يراجع الطبيب. لكن إذا تكون مزمنة، يعني أكثر من 6 أسابيع تطول هذه الحساسية، فطبعا لازم يصير بها اختبارات هم باطنية وهم بشرية جلدية. الاختبارات اللي سألت عنها، إنه أولا لازم نسأل المريض عن التاريخ المرضي، إذا كان يعرف شنو هو الحساسية من ايش، مثلا من النيكل المجوهرات اللي يستخدمها، أو مثلا من مثل مرطبات أو مكياج خاص، أو مثلا من مادة غذائية خاصة، احنا راح نرسب يعني كمية كلش قصيرة صغيرة من المادة بداخل البشرة وننتظر التحسس من عنده. مثلا وراء يعني في 3 ساعة، نص ساعة، نشوف الحساسية اللي تظهر عليه، حتى انه اذا ما كرد فعل فهذا غلطان المريض، اما اذا كان كرد حساسية فطبعا نستخدم له الادوية والعلاجات اللي واللقاحات اللي تخص هذا المحسس. لكن اذا ما يعرف منيش، احنا اكو رقع او مثل لصقات او حتى وغزات متعددة، يعني من 30 الى 40 وغزة او لصقات على الظهر يخلوها، مثل الاختبار البنسلين، شلون نسوي مثلا قبل ما انه نحقن البنسلين الى المريض، نسوي مثل هذه الاختبارات، لكن ننتظر من يومين الى 4 ايام يراجعنا مره اخرى المريض بهذه الرقع، مثلا من منتجات الغذائيه، من البهارات، من الزهور، انواع الزهور، تركيبات النفط، النيكل، يعني الفلزات، المواد الغذائيه، كلها بها هذه المواد اللي هي في شيء شائع بالعالم كله، فنستخدمه نشوف رد الفعل على البشرة. إذا يكون هناك إحمرار زائد أو طفح جلدي أو حكة أو أكزمة، فطبعا هم راح نشخص أنه المادة المحسسة شن هي، وراح نستعمل لها العلاج الخاص، اللقاحات الخاصة، وإن شاء الله يستفيد من عنها المريض. بس أريد أذكر أنه الأكزيما والحساسية فشي جديد يعني. التكنولوجي والفاست فود والأكلات السريعة والهاي الصناعة الموجودة في العالم اليوم راح تكون المحسسات أكثر. تشوفين أنه بقرن 19 والعشرين الحساسية أقل من هذا القرن. فيعني دا نتعرف أنه المحسسات البيئية تكثر أكثر من السابق.
حتى المشروبات الغازية نوعا ما يكون عاملا، أليس
كذلك دكتور؟ طبعا مو بس المشروبات الغازية، يعني أي مواد غذائية بها مواد حافظة. اللي طول بالمدة مثلا إذا تكون معلبات، إذا تكون الصوص الكتشاب المايونيز أي شيء الفاست فود اللي كما ذكرت المشروبات الغازية الشيبس البوفك إذن كل المواد بها مواد حافظة. هاي المواد حافظة هي مواد كيميائية اللي تطول بأمر المادة. فهذه كلها طبعا راح تكون محسسات للبشرة.
دكتورة إذا تسمحي لنا نستقبل أولى الاتصالات. لدينا اتصال من طهران، الأخ غالب يتصل بنا. سلام عليكم أخي غالب ورمضان كريم عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، وكذلك رمضان كريم عليكم وعلى الدكتورة الأستاذة وخبيرة البرنامج، وكذلك على فريق عمل البرنامج. إن شاء الله الله يعود عليكم بالصحة والسلامة وقبول الأعمال. سؤالي من الأستاذة الدكتورة، وبعض ربات المنزل يعانون من حساسية جلدهم، يعني خاصة الإيد لما يستفادون من محاليل غسيل الأواني أو كذلك مساحيق غسيل الملابس أو المحاليل التي شلون مثلا التعقيم أو محاليل التنظيف التي تنظف مثلا المرافق الصحية. هذه الحساسية اللي تحصل على بشرة اليد كيف يمكن تجنبها وشلون تفاديها؟ ولكم جزيل الشكر وكذلك للدكتورة.
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم أخي غالب من طهران.
شكرا أخ غالب ورمضان كريم عليكم أيضا. طبعا تعرفين أنه الحساسية المنزلية شديدة جدا، وهسه شدت ويا الكورونا لأنه الغسول والتعقيم راح يزيد. أحب أذكر أنه الحساسية مو بس حساسية مماسية، لكن حساسية استنشاقية أيضا، مثلا يستعملون القاصر أو المعقمات، حتى لو لابسين القصازات هم راح تتحسس الجسم، راح يصير عندهم حتى حساسية تنفسية، راح يصير ربهو عندهم اختناق في الرئتين أو يصير أنه احتقان في المخاطات الموجودة في خلف الأنف أو حتى جيوب الأنفية. حتى يصير حكة بالعيون، حكة بالأذن أو التهاب. حتى عند الأطفال يكون من بعد الحساسية يصير عندهم التهاب بكتيري، لأنه مناعة الجسم راح تكون غير متغيرة، ما تتعرف على هذه المادة من قبل، ما متعرف عليها. فأولا أنه التعقيمات، ما طول الصابون موجود ما نستعمل الكحول، أي أول نقطة. أنه نستعمل الصوابين الخاصة باليدين، يعني مثلا الأطفال أو مثلا الصابون للبشرة الحساسة، حتى تكون رقيقة، حتى تكون المادة الحمضية بها أقل أو القاعدية تكون أقل. ثم غسل الإيدين يكون في فترة قصيرة، يعني أنا دائما أقول أنه مرتين صلوات على محمد وعلى محمد، وهم أنه لو مثلا نحسب إلى 20 حتى يكون 20 ثانية مو 20 دقيقة. فهذا طبعا راح تجف البشرة، راح نشيل الطبقة المحافظة للبشرة، فطبعا المحسسات راح تدخل أكثر للبشرة. ثم أنه تنشيف اليدين بعدها، وثم استخدام المرطبات الخاصة لليدين. هذه أول نقطة للتعقيم، يعني ليس فقط للنساء اللي يستعملون المواد الغسول المنظفات، لكن عند تنظيف الملابس أو مثلا الصحون يجب استخدام القفازات القطنية ثم القفازات البلاستيكية. يعني لازم نحافظ على اليدين. أكو نوع من الحساسية هي الحساسية المطاطية، يعني احنا الله يحفظهم اللي موجودين في المستشفيات، تصوري انه 8 ساعات هم هذا الملابس على جسمهم، القناع على وجههم والقفازات بيديهم. يعني هذه الحساسية الجديدة اللي هي تظهر هسه ويا فصل كورونا يعني جدا شديدة، فننصح انه نستعمل القفازات اللي ما بيها مواد اللاتكس اللي هي محسسة للبشرة، أو إنه تكون مبطنة بالقطن، أو نستعمل القفازات القطنية وبعدين وراها القفازات البلاستيكية. ثم استعمال الكمامات، لأنه كما ذكرت إنه الحساسية تكون تنفسية أيضا، فطبعا الاستنشاقية، يعني حتى اللي عندهم حساسية، النساء اللي مثلا من اللي يطبخون يستعملون البهارات هذا راح يسبب لهم حساسية، أو مثلا من التنظيف للبيت يستخدمون القاصر هذا أيضا راح يسبب لهم حساسية، ليس فقط بشرية ولكن تنفسية أيضا.
نعم.
طبعا تكون أولا
نعم.
معرفة المحسس ثم التجنب،
وهذه خطوات عملية مهمة جدا. شكرا لهذه التوصيات المهمة، إن شاء الله الكل سيأخذها بعين الاعتبار. دكتورة وجدان شكرا لك، لو سمحتي ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نعود إليك وإلى مستمعينا الكرام.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. محورنا هو الأمراض الجلدية الناتجة عن عوامل فيزيائية. دكتورة وجدان تحدثنا عن الحساسية الجلدية وتطرقنا إلى الأسباب التي تؤدي إليها شيئا، وأيضا كيفية تجنب بعض الحساسيات، وأيضا تحدثنا شيئا عن العلاج. هل بقي نقطة تريدين توضيحها حول الحساسية الجلدية أم نتطرق إلى الحساسية الفيزيائية؟
طبعا أنه أريد أعرف المستمعين الكرام عن أنواع الحساسية ومظاهرها حتى
نعم.
يعرفون عليها. أكثر شيء اللي هي تظهر أنه هي الشريد الارتكارية، هو حساسية جلدية حكة، قد أنه تكون شديدة بحيث أنه يصاب المريض بألم بالبطن، أو مثلا النفس يكون ضيق بالنفس، أو حتى انخفاض بضغط الدم، صعوبة بالتنفس، قد تكون التهابات في كما ذكرت بالأنف أو بالجيوب الأنفية. فطبعا الشري أو الطفح الجلدي أو الحكة جدا شائع في المرضى اللي يراجعونا. فهذه المراجعين يعرفون أنه من ايش يتحسسون، فطبعا أول شيء أنه لازم يتجنبون هذه الحالة. ثاني علامة هي الأكزيما أو الالتهاب الجلدي، فطبعا غير الحكة راح يكون بها تقشرات، راح يكون قشور، راح تكون حواصلات، راح تكون فيها التهابات. فطبعا الالتهاب الجلدي هذا راح يراجع المريض من عنده. الأكزيما تكون قد تكون العوامل باطنية أيضا، مثل التعرق، مثلا الثعلبية، يعني أنه مثلا تساقط شعر موضعي، يعني قد تكون ضيق بالنفس، الربو. لازم أنه طبعا بالأكزيما أو الالتهاب الجلد المزمن خاصة اللي هو يصيب في منتصف العمر، لازم يعني نسوي اختبارات جلدية واختبارات باطنية أيضا حتى نعرف قد المريض يعاني من السكر، أو مثلا قلة أو زيادة في إفرازات الغدة الدرقية، أو الكبد الدهني، أو هناك مثلا فقر دم، أو فقر في الفيتامينات في الجسم، فهذا راح يشد الحالة. أحب أذكر لك أخت شيماء أنه شيء جميل جدا، أنه الحساسية هي أكثر من 30-40% وراثية. فمؤسسة الصحة العالمية تقول أنه ننصح أنه تكون الرضاعة رضاعة الأم للطفل، يعني الحليب يكون من الأم خاصة في الأربع إلى ست أشهر الأولى من العمر حتى ننمي مناعة الطفل ضد هذه الحساسية. فيعني دائما أنه أنا أؤكد أنه تكون الرضاعة رضاعة الأم.
نعم.
وهنا
لتجنب الكثير من المشاكل. نعم.
جميل جدا أنه هي تمنع الحساسية عند الطفل في المستقبل في الشبابية أيضا.
نعم. معلومة جميلة جدا. دكتورة لدينا سؤال من الأخت فاطمة من إيران تقول مع سلامي إلى ضيفتكم الكريمة ورمضان كريم حياك الله أختي فاطمة. هل الحساسية الجلدية دائما تصحبها الحكة والإحمرار؟ وشكرا لضيفتكم.
طبعا هي الحساسية الجلدية هي إحمرار وطفح جلدي وتقشر وحكة. يعني احنا نتعرف عليها انه هي حساسية من هذا الشيء. لكن قد تكون مثلا جفاف بالأظافر حتى او جفاف في الشفة او مثلا احمرار بالملتحمة بالعيون او تكون حكة في الانف او مثلا انسداد في الجيوب الانفية. يعني اذا تكون مزمنة ما راح تظهر بصورة بس بشرية جلدية. قد تكون جفاف للبشرة أيضا إذا تكون في صورة مزمنة. أو تكون حبيبات صغيرة عند الأطفال ما نقدر نتعرف عليها قد إنه الطفل ما يعرف الحكة شن هي. فإحنا نتعرف على ظاهر الجسم شن هو كما ذكرت إنه الملتحمة والفم أيضا المخاطات الموجودة أيضا قد تكون بها احمرار والتهاب.
طيب هناك سؤال من الأخ علي من الكويت يقول السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع، لدي سؤال إذا سمحتم. عليكم السلام أخي علي من الكويت. هل صحيح أنه مزيج بعض الأطعمة يشكل حساسية؟ وشكرا لكم.
مزيج الأغذية؟
نعم
نعم. قد أنه يكون طبعا المواد اللي نستخدمها مثلا إذا تكون فواكه طبعا انت عارفين انه مثلا الفواكه الموز الفراوله والبطيخ والعنب قد يولد حساسيه هذا ثابت علميا. لكن اذا يكون مثلا بعض الفواكه او الخضروات هذه تنخبط مع بعضها مع البهارات والقلي مثلا بعض الزيوت فطبعا هذا راح تتغير الماده الموجوده او انه نضيف لها مواد حافظه فطبعا راح تتغير. طبعا المواد الغذائيه المقليه تكون الحساسيه بينها اكثر مما تكون مسلوقه بالماء. طبعا راح تكون الفصل ايضا اذا يكون الشخص هو ذاتيا انه مثلا يتعلق بالصيف فطبعا راح تكون اذا هاي الطبخه راح تكون بالصيف بها حساسيه اكثر مما بالشتاء.
نعم. هناك سؤال من الأخت مريم من الإمارات تقول السلام عليكم حياكم الله، رمضان كريم عليكم وشكرا لجهودكم. رمضان كريم عليك أختي مريم من الإمارات. تقول في فصل الصيف عندما أخرج من البيت عيوني تصيبها الحكة والإحمرار، هل هذه من علامات الحساسية؟ وشكرا لكم.
نعم طبعا احنا عندنا شكرا طبعا أخت مريم انه عندنا حساسية فصلية أو موسمية فطبعا الرطوبة ودرجة الحرارة ودرجة الرطوبة هي تأثر على الأوعية الدموية الموجودة في العيون.
نعم.
ثم أنه أشعة الشمس أيضا تأثر عليها فقد تكون أنه أشعة الشمس هي اللي تغير البروتينات اللي كما ذكرت اللي موجودة بالبشرة ويصيب البشرة رد فعل نشاط عن الشيء الطبيعي. لكن قد تكون المواد الكيميائية اللي مستخدمتها الأخت مثلا الكريمات الموضعية أو المكياج الموضعي أو مثلا كما ذكرت النيكل أو مثلا المعادن الفلزات اللي مستخدمتها بجسمها هذا راح يجذب المحسسات الموجودة بالبيئة من غير الحرارة أو أشعة الشمس الملوثات الموجودة بالجو. فأيضا طبعا المحسسات البيئية الموسمية أو الفيزياوية قد تحفز البروتينات الموجودة بالبشرة أو تزيد من الحساسية الموجودة سابقا.
نعم شكرا لهذه الإيضاحات سيدتي. نتوقف عند محطة الجديد في الطب الجزء الأول من هذه المحطة، وبعد ذلك لدينا عودة لك ولمستمعينا الكرام بالطبع مع أسئلتكم أيها الأفاضل وأسئلتنا.
الجديد في الطب.
مستمعينا الأحبة، تحية لكم من جديد وأهلا بكم إلى الجديد في الطب. كشفت دراسة جديدة عن مخاطر كبيرة تتربص بالإنسان نتيجة جلوسه لفترات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والموبايل لمدة تزيد عن 6 ساعات يوميا. وجدت دراسة أجرتها شركة يونيليفر أن 60% من الناس يقضون أكثر من 6 ساعات يوميا أمام جهاز رقمي ينبعث منه الضوء الأزرق. وأكدت الدراسة أن التحديق في شاشة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول طوال الأسبوع يمكن أن تكون نتائجه مشابهة بالنسبة للبشرة لأثار أشعة الشمس عند الوقوف في الخارج دون حماية. وفحص فريق من العلماء العاملين في الشركة الأثار الناجمة لتلقي الضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة الإلكترونية على الجلد، ووجدوا أنه يمكن أن يسبب الشيخوخة المبكرة بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. ووجدوا أن التعرض للضوء الأزرق لخمسة أيام ولمدة 6 ساعات يوميا على الأقل يمكن أن يكون له نفس التأثير على الجلد مثل قضاء 25 دقيقة في الشمس بدون كريم حماية. وأوصى الخبراء بأخذ فترات استراحة من أمام الشاشات واستخدام كريمات البشرة التي تحتوي على مضادات الأكسدة بهدف التخفيف من هذه الآثار على جلد الإنسان. ونبه الفريق من إمكانية تشكل تصبغ جلدي قد يستمر لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى أن هذه الأشعة قد تمنع إنتاج الميلاتونين وتزيد من مستويات هرمون التوتر وتثير الأعصاب، مما يؤدي بدوره إلى اضطراب نمط النوم وحدوث خلل في إيقاع الساعة البيولوجية. شكرا لكم، وهذه عودة إلى الاستوديو.
حياكم الله، أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. نعود إلى ضيفتنا الكريمة الدكتورة وجدان دقة عبر الهاتف. سيدتي، لدينا اتصال هاتفي من العراق. قبل أن أخذ هذا الاتصال أذكر بأرقام هواتفنا المباشرة. مستمعينا الكرام، يمكنكم الاتصال بنا مباشرة عبر أرقامنا وهي مكرر 2013762، وأيضا مكرر 2013768، ومكرر 2013848. مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، ورقم الواتساب مكرر 0989388750. طيب، أستقبل هذا الاتصال من العراق. الأخ أبو أحمد يتصل بنا. سلام عليكم أخي أبو أحمد، حياك الله ورمضان كريم عليكم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إذاعة طهران العربية، وحيا الله أفراد أسرة برنامج أنتم وطبيب الأسرة.
يا أهلا وسهلا،
تحية لضيفتكم الكريمة.
يا أهلا وسهلا.
السؤال الأول، ما هو سبب الأورام وما يسمى بالحب الذي يظهر في سطح الجلد، وما هو علاج؟ هل الماء تأثير في هذا المرض أو من خلال استعمال علاج خاطئ؟ السؤال الثاني، تظهر خطوط في على الجلد وتمزق، يعني تمزق الجلد على شكل خطوط يظهر ويتمزق الجلد. السؤال الثالث، ما هو سبب تصلب الجلد من رؤوس الأصابع الكبار في القدمين؟ استونا مأجورين جزاكم الله خير.
عفوا أبو أحمد، سؤالكم الأخير، ممكن أن تعيدوا سؤالكم الأخير؟
هناك تفلق بجلد برؤوس الأصابع الكبار في القدمين يتصلب الجلد يعني ويتمسك.
نعم نعم شكرا جزيلا لكم حياكم الله. حياكم
شكرا الله حياكم الله.
نعم تفضلي دكتورة وجدان.
جلدي أو أنه يصير انتفاخات بالبشرة.
عذراً فقدت صوتك في بداية سؤالك. نعم تفضلي دكتور.
لا أريد أسأل أنه الأخ أبو أحمد أنه السؤال الأول أنه ما هو أسباب الورم. الورم قصد الطفح أو انتفاخات بالبشرة مع حكة أو مثلا إحمرار.
ذكر الطفح والانتفاخ
الورم. ذكر نعم. الورم لأنه الورم هو يعني إلى أسباب أخرى قد تكون مثلا بكتيريا أو تكون يعني التهابات قيحية أو مثلا حتى حلب الشباب فما فقدت صوته.
وقال وسأل أنه هل شرب الماء يعني يؤثر على ظهور هذا الانتفاخ على سطح الجلد؟
لا طبعا الماء هو يقلل من الحساسية لأنه شرب الماء الكثير طبعا راح يزيد من الدورة الدموية وحتى إذا تكون هناك سموم بالجسم راح ندفعها من ناحية من الكلى.
إذا شرب الماء يساعد على تسكين الحساسية. نعم
طبعا الماء يكون به يعني المشرب الماء لكن بعض الناس عندهم حساسية من الماء نفسه لكن مو من المي يعني المي H2O لكن الكلور اللي موجود بالماي. يعني احنا بعض النساء مع الاسف خاصه مثلا اذا يكون عندهم استرس اضطراب نفسي او انه يكون مثلا في فتره الحمل يعني تغيرات هرمونيه تكون في جسمهم من يخلون ايديهم بالماء يتورم الايدين يعني يصير بهم طفح جلدي وبيهم حكه. السبب هو الكلور اللي موجود. فطبعا ننصح انه يخلون المي لمده 24 ساعه يجمعوه وبعدين يلا يستخدمه حتى يفقد الكلور اللي موجود به. السؤال الثاني أبو أحمد عن التشققات. التشققات طبعا هي تمدد في البشرة في شكل مزمن ما إلى يعني علاقة بالحساسية لكن مثلا عند البلوغ عند الشباب من نمو الجسم ونمو البشرة أو مثلا عند التغيرات الهرمونية الجنسية خاصة عند البنات من الدورة الشهرية أو مثلا من تمدد البشرة في فترة الحمل أو السمنة أو التضعيف بعدها فرح يصيب تشقق بالبشرة فهذا إلى العلاج الخاص به. أما تصلب الأصابع في الرجلين فطبعا احنا اولا لازم نبحث عن الامراض الباطنيه من تغيرات الغده الدرقيه او مثلا ارتفاع في الدهن في الدم ثم انه قد يكون عنده حساسيه من البرد. من يكون حساسية في البرد راح يكون أيضا تصلب واحمرار وتجمع في الأوردة الدموية. فطبعا لازم نعرف الحساسية منش أو أنه قد يكون السبب هو سبب باطني.
نعم إذن في مثل هذه الحالة كما ذكرتي السبب هو سبب باطني. لدينا سؤال من الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق تقول السلام عليكم تحية للكادر المحترم ولضيوفكم الكرام. تحياتنا لك أم علي الحسيني. لدي سؤال هل عمال المصانع أكثر تأثرا بالمواد الكيميائية والفيزيائية على الجلد وكيف يتم علاجهم علاج هذه الحالة وهل بعض الأدوية لها التأثير على الجلد وشكرا لكم.
طبعا عمال المصانع انه المواد المحسسه الموجوده راح تكون اكثر مواد معدنيه والاتربه والتلوثات الموجوده داخل مدارهم فاذا كانت عندهم سابقه مرضيه وراثيه فطبعا راح يكون اكثر معرضين للحساسيه لكن انه كيف الوقايه احنا ما نقدر نمنعهم من العمل في هذه في المصانع لانه هذا شغلهم اليومي. فطبعا انه تعرفين انه يستعملون الملابس الخاصه القفازات الكمامات وكذلك القبعات الخاصه بهم يعني هذا راح يكون غير تحسس بشري تحسس تنفسي ايضا فطبعا اللي رب العمل او مثلا الاداره اللي قاعد يشتغلون بيها هي عندهم الملابس الخاصه والقناعات الخاصه والوقايه الخاصه من هذا الشيء. أما سؤال الثاني أنه بعض الأدوية طبعاً أنا كما ذكرت أنه بعض الأدوية مثل المواد الحافظة الموجودة بالكريمات المرطبات والشمس أو المكياجات أو أنه النيكل قلت لك أنه الموجود في المجوهرات أو مثلاً المواد المعدنية أو حتى بعض المضادات الحيوية مثل تتراسيكلين اللي أكثر الشباب يستعملوا دكسيسيكلين تتراسيكلين ماينوسيكلين اللي يستخدم لعلاج حب الشباب بصورة يعني كثيرة هذا راح يحسس البشرة ضد لأشعة الشمس فاللي يستخدمون هذه الأدوية من يخرجون في عز الشمس من 10 الصبح إلى 3 بعد الظهر فطبعا راح تكون البشرة الأشعة الشمس بالنسبة لهم أكثر حساسة.
طيب سيدتي بالنسبة لأعراض الحساسية الفيزيائية هل يمكن أن توضحين حول هذا الموضوع أكثر؟
نعم طبعا الحساسية طبعا قلت لك أنه لازم نتعرف على شنو المواد اللي ممكن أنه تسبب هاي الحساسية من البرد الحار التعرق الحالة النفسية الضغوط حتى يكون خدوش في الجسم يعني أو حتى الثلج الماء البارد البرودة الموجودة أنه بعض الأطباء من يعني إذا جاهم مريض أنه يقول أنا عندي حساسية من الثلج إحنا نوضع قطعة من الثلج على يديهم مدة ربع ساعة راح تشوفين الطفح يزيد أو الأكزيما راح تزيد الحكة راح تزيد فهاي بعض يعني الأشياء التشخيصية أكو بعضهم من الخدوش يعني مثلا القلم إذا يخدش إيديهم هذا راح يكون إذا خط مثلا أنا قاعد مثلا ويا ابني قاعد مثلا أتصافح أو أنه مثلا قاعد مثلا أتشاقع على قولتهم أنه إذا مثلا في بعض مثلا الملاعب تخط إيديهم هذه راح تسبب الحساسية وراح يصير التهاب بها فطبعا الحالة راح تكون مختلفة حسب رد الفعل الجسم قد تكون حكة أو تكون بقع جلدية أو تكون طفح جلدي كما ذكرت أنه قد يكون عند الأطفال أكثر أنه تحسس بالأنف بالعيون بالإذن حتى يكون عند الكبار بالعمر اللي عندهم مرض باطني تحسس بالرئة يصير اختناق بالنفس أو الحالة موجودة اللي هي ما يسموها أنجيو إدما أنجيو إدم إنه يصير التهاب أو تورم في آخر الأنف أو القصبة الهوائية فيسبب اختناق للمريض فهذا طبعا حالة طارئة ولازم يراجعون إلى المستشفى في أو يعني أسرع وقت فطبعا الحساسية قد تكون بشرية أو تكون تشمل الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي أيضا
طيب لدي سؤال من الأخت أم أحمد من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله رمضان كريم عليكم إن شاء الله سؤالي من ضيفتكم الكريمة ابنتي عمرها 10 سنوات أيام الامتحانات بالذات تحمر مناطق من بشرتها وتعاني من الحكة هل هذه الحساسية بسبب التوتر وشكرا لكم
طبعا شكرا للأخت طبعا انه التوتر النفسي كما ذكر انه والضغوط النفسية والتفكير وقلة المنام وقلة استخدام المي طبعا راح يسبب الأكزيما او الالتهابات الجلدية الباطنية يعني احنا ما نلقى انه فتشي بيئي او فيزياوي اللي هو يتصل بجسمها لكن الحالة النفسية والضغوط النفسية راح تغير بعض الهرمونات وتغير بعض البروتينات اللي موجودة في الجسم ورد الفعل راح يتغير في المناعة الذاتية راح تتغير وراح تسبب لها الطفح الجلدي والإحمرار في البشرة
طيب سيدتي لنتحدث شيئا عن طريقة التشخيص وأيضا عن الطرق العلاجية
نعم طبعا احنا كما ذكرت انه التشخيص هو اولا السابقة المرضية للمريض والعائلة والتاريخ المرضي اللي هو يذكره للطبيب الأخصائي قد يستفاد المريض من الطبيب من مثلا إذا يكون حساسية من الشمس أو مثلا من البرد أنه يعرض المريض لهذا المحسس أو أنه إذا ما نعرف من أي شيء هو عنده حساسية ولكن حساسية مؤبدة ومزمنة فطبعا نستخدم الرقع أو البق الأسقاط على أو الوخز اللي على الظهر يستخدم لمدة يومين أو 4 أيام، حتى ممكن إنه إذا تكون الحالة مزمنة مثل التهاب الجلدي أو الأكزيما إنه إحنا نستخدم وخز أو عينة من البشرة، ويعني نعطيها للمختبر يقرأ لنا إياها حتى نعرف الخلايا اللي موجودة في هذه المنطقة شن هي، وحتى إذا تكون محسسات هناك. لكن له شروط، إنه مثلا المريض ما مستخدم المي أو الغسول أو الكريمات العلاجية مدة 3 أيام، ما المواد المكياج ما مستخدمها، ما غاسل المنطقة، أو مثلا ما متعرق يعني ما مارس الرياضة حتى يكون التجاوب صحيح لهذه المنطقة. أما من نشخص المرض أو التحسس منيش، فطبعا راح الوقاية تلعب دورها الأول، إنه إذا كانت الشمس، إذا كان البرد، إذا كان المي، إذا كان مثلا أكثر الناس إنه يقولون إحنا عندنا حساسية من الشمس، لكن إحنا شغلنا بالشمس فما نقدر نمنعهم، فننصح طبعا ورق الشمس، القبعات، الكمامات، القفازات، الملابس الطويلة الخفيفة، القطنية اللي ما بيها مواد كيميائية أو بلاستيك، طبعا هذه لأنه ما نقدر نمنعهم أنه يتعرضون للشمس. فالوقاية خير من العلاج، استخدام المي، السوائل، الفواكه، الخضروات، الأشياء الطبيعية اللي ما تحوي على المواد الحافظة طبعا راح تقلل الحساسية. أما هسه إن نقيم الحساسية اللي موجودة، هل هي موضعية يعني في منطقة خاصة مثل فقط في الإيدين، أم أنه تكون عامة، تكون شاملة الجسم كله من الطفح والحكة والالتهاب والتقشر. فطبعا قد نستخدم الأنتيهستامين الموضعي، الأقراص أو الكريمات مثل الكالامين، يعني هذا كل الأمهات متعرفة على هذا الشيء. لكن إذا يكون في الشكل حاد وشديد، قد نستعمل الأوبر أولا لخفض هذه الحساسية وردة فعل المناعة الذاتية، ثم نستخدم الكريمات الموضعية والأقراص أو الخطوة الكورتيزون والأنتيهستامين. قد إذا تكون الحساسية بالأنف أو بالعيون، فطبعا راح يراجعون الأخصائيين بالأذن الحنجرة أو أخصائي العيون، فطبعا راح يشخصون لهم أنه خليه يستعملون القطرات أو البخاخات أو الإسبراهات الخاصة بهم مع الأنتيهستامين. أما إذا يكون حالة في التنفس، فطبعا لازم يراجعون المستشفى كحالة يعني طارئة، طبعا قد يستخدمون لهم الأكسجين الحاد.
نعم دكتورة، لدينا سؤال من الأخ أبو مهدي من إيران، يقول: السلام عليكم، شكرا لاختياركم الموضوع وشكرا لضيفتكم. سؤالي لها: هل صحيح أن أدوية الحساسية مع مرور الزمن تأتي بالنسيان؟ وشكرا لكم.
طبعا أي علاج كيميائي هو بيضرر، فطبعا لازم يكون تحت إشراف الطبيب الأخصائي. قد نبدل بالعلاج، قد نقلل بالعلاج، قد نقطعه أو يكون في مدة مزمنة أو مستمرة. فطبعا أي مرض، أي علاج كيميائي لازم يكون التحاليل الخاصة به. بعض العلاجات قد تأثر على الكبد، قد تأثر على المرارة، قد تأثر على الدهون، قد تأثر على الكريات الدم. فهذه طبعا لازم يكون تحت إشرافه. أما يسبب النسيان فهذا غير صحيح، لكن إذا تكون في صورة قصيرة المدى نستخدمها، لأنه إحنا الحساسية قد تكون دائمية في كل.
نعم، شكرا جزيلا لك سيدتي، الوقت يداهمنا. أشكرك شكرا جزيلا، حياك الله، وكنت معنا في هذا اللقاء وتناولنا موضوع الأمراض الجلدية الناتجة عن عوامل فيزيائية، وأيضا تناولنا الحساسية بشكل عام. شكرا لك مرة أخرى.
رمضان كريم عليكم.
حياك الله والله أكرم. مستمعينا الكرام، محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله الأدوية في شهر رمضان الفضيل، وسيكون ضيفنا البروفيسور علي حائري. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.